بسم الله متفضلين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد عليكم السلام ورحمة الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عليكم السلام ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني عليكم السلام ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه. كان كلام السابق في تعداد النجاسات وذكر المصنف ان الاعيان النجسه عشره تقدم الكلام المصنف بعد ان اتم الكلام عن النجاسات وتعداد النجاسات الان يشرع في بيان بعض احكامها بعض احكام النجاسات. اول تلك الاحكام اول أحكام النجاسات هو وجود إزالة النجاسة الأعيان النجسة عن الثوب والبدن بالنسبة إلى الصلاة. يقول وهذه النجاسات العشرة يجب إزالتها هذه أجل الصلاة عن الثوب والبدن. ثم قال ومسجد الجبهة. الشارح أضاف المصنف قال هذه النجاسات يجب إزالتها عن الثوب والبدن. الشارح أضاف قال ومسجد الجبهة أيضا مسجد الجبهة لابد أن يكون طاهرا خاليا عن العين النجسة وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها. أيضا الآن إذا استعملت فيما يعتبر فيه الطهارة إذا استعملت في الأكل والشرب مع وجود الرطوبة يجب إزالة النجاسة عنها. قال وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها وعن المساجد المساجد أيضا يجب إزالة النجاسة عنها وتلحق بالمساجد البرائح المقدسة كما هو معلوم. قال وعن المساجد والبرائح المقدسة عليكم السلام والرحمة والمصاحف المشرفة. بل في الحقيقة يجب إزالة النجاسة عن كل ما هو محترم ويحرم حسكه كالتربة الحسينية وكتب الأدعية مثلا اللي تشتمل على الأحاديث والروايات والأدعية. قالوا عن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة. البعض ذكر كما يذكرون في الرسائل العملية مثلا يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف أو الطواف الواجب على الأقل. الشارح لم يذكر للمصنف ولا الشارح لم يذكر الطواف لأن الشارح يرى بحسب رأيه أن النجاسة لا تجب إزالتها عن ثوب الطائف إلا إذا كانت النجاسة ملوثة للمسجد. إذا كانت النجاسة توجب تلوث المسجد حينئذ يجب إزالة النجاسة عن الثوبين عن الإحرام عن الإحرام. أما إذا لم تكن النجاسة موجبة للسراية إلى المسجد فلا يجب الإزالة. هذا رأي الشارح. لذلك الشارح لم يذكر كما ذكر مسجد الجبهة والمساجد والضرائح المقدسة لم يذكر الشارح مسألة الطواف. ثم بعد ذلك المصنف بعد أن عدد النجاسات وقال بوجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة يشرع في بيان موارد العفو. فيذكر المصنف موردين والشارح يتمم في بعض الموارد الأخرى. الموردين اللي يذكرهم المصنف هو دم الجرح والقرح. دم الجرح والقرح ما دام الدم سائلا هذا معفو عنه يعفى عنه فلا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الصلاة. الدم دم الجرح والقرح إلى حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون سيلان الدم دائما مستمرا السيلان مستمر وخروج الدم وسيلان الدم هذا أمر مستمر دائم. يعني شنو دائم؟ مو الغرض من دوام السريان مو الغرض من أن الجرح ينزف باستمرار هذا قد لا يتحقق مثل هكذا الجرح. الغرض منه هو أن الجرح دائما هو دامي الدم موجود دائما في الجرح بحيث إذا أزيل الدم خرج دم آخر مثل هيك جرح يقال عنه هذا دائم السيلان دائم السيلان، يعني دائما هو المنطقة دامية والدم موجود في الجرح على الجرح. هاي حالة أولى عليكم السلام. الحالة الأولى أن يكون السيلان سيلان الدم دائما، هاي حالة أولى. حالة ثانية أن ينقطع سيلان الدم في فترة، لكن هاي الفترة لا تسع الطهارة والصلاة، هاي حالة ثانية. حالة ثالثة أن يكون الجرح سائلا، لكن هذا الجرح سيلان ليس بدائم، ينقطع في فترة تسع الصلاة والطهارة. فعندنا ثلاث حالات: حالة ما لو كان سيلان دائما، حالة ما لو كان سيلان ليس دائما ينقطع لكن في فترة لا تسع الصلاة، والحالة الثالثة ينقطع في فترة تسع الصلاة. راح يتعرض الشارح إلى أحكام هذه الصور الثلاثة. قال: وعفية في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان، هذا السيلان لابد منه حتى يعفى عن عن الدم، لابد أن يكون هناك سيلان، لكن السيلان ترى يكون دائما. قال: مع السيلان دائما، قلنا هاي الحالة الأولى، حالة ما لو كان السيلان دائما، هذا من أبرز عليكم السلام، من أبرز ومن أوضح مصاديق العفو عن التطهير، عن تطهير الثوب والبدن إذا كان السيلان دائما، هاي الحالة الأولى. قال: وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان دائما، هاي الحالة الأولى، أو في وقت لا يسع زمن فوته أو زمن فواته الصلاة، هاي الحالة الثانية. السيلان ليس بدائم، السيلان ينقطع وليس بدائم، لكن ينقطع في وقت هذا الفوات السيلان وعدم السيلان وعدم خروج الدم، هذا الوقت لا يسع الصلاة. قال: أو في وقت لا يسع زمن فواته، هاي يسع فعل وزمن فواته هذا فاعل، فواته فوات منه، فوات السيلان يعني انقطاع السيلان، لا يسع زمن فوات السيلان، لا يسع شنو؟ لا يسع الصلاة، لا يسع للصلاة. صحيح يفوت السيلان، ينقطع زمان السيلان في فترة في دقيقتين مثلا، لكن هاي دقيقتين مو كافية للإتيان بالصلاة، هاي الحالة الثانية. هذا لا شك ولا إشكال في العفو عنه في هاتين الصورتين. قال: أما لو انقطع وقتا يسعها، لو انقطع وقتا يسع الصلاة، هاي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة شنو حكمها؟ الحالة الثالثة وقع الخلاف فيها، إذا انقطع الدم في فترة، إذا انقطع السيلان في فترة تسع الصلاة، ويمكن للمكلف أن يصلي في حال انقطاع سيلان الدم، هذا شنو حكمه؟ أم يجب إزالته على حال ما لو لم يكن مجروحا، لو أيضا يكون معفوا عنه كما في الحالتين السابقتين؟ هاي مسألة خلافية. قال: أما لو انقطع وقتا يسعها، هاي الحالة الثالثة، أما لو انقطع وقتا يسعها يسع الصلاة، فقد استقرب المصنف رحمه الله في الذكرى، في كتاب الذكرى، استقرب وجوب الإزالة لانتفاء الضرر. المصنف يقول هذا يجب إزالته ولا يكون معفوا عنه بالحالة الأولى، بالحالة الثانية الدم معفو عنه، بالحالة الثالثة لا عفو، يجب إزالته. ليش؟ لانتفاء الضرر. ماكو مانع من العمل بالأخبار الدالة على وجوب الإزالة. احنا عندنا أولا عندنا حكم أولي، الحكم الأولي اللي قريناه في أول الدرس، قلنا يجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن، هذا حكم أولي، هذا خلينا نقول عنه عموم فوقاني، هذا حكم عام يجري في جميع الصور. الشارع المقدس امتن على عباده، قال في حالة سيلان الدم يعفى عن النجاسة، فعندنا حكم عام أولا، ثم بعد ذلك استثنينا، قلنا في حالة السيلان يستثنى. الآن في هذه الصورة ما عندنا سيلان، سيلان ماكو، فنرجع إلى الحكم الأولي، إلى العموم الفوقاني، ونلتزم به ونقول بوجوب الإزالة ونلتزم بعدم العفو بانتفاء الضرر الداعي إلى العفو. الداعي إلى العفو هو السيلان، وراح يلزم الضرر من إزالة الدم باستحالة إزالة الدم مثلا في حالة الدوام ودوام السيلان. فلزوم الضرر أدى إلى العفو، أدى إلى امتنان الشارع المقدس وحكم بالعفو. إذا ماكو دوام للسيلان حينئذ نرجع للقاعدة الأولية وهي وجوب الإزالة. هذا قول المصنف. يقول الشارح: أما لو انقطع وقتا يسعها، يعني يسع الصلاة، فقد استقرب المصنف رحمه الله الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر. والذي المصنف الشارح يقول هذا استقرب الذكرى وبينا. الآن يقول الشارح: والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ. يقول الشارح: الصحيح المستفاد من الأخبار الذي لا يخلو من قوة هو العفو حتى في الصورة الثالثة. حتى الصورة الثالثة أيضا الحكم هو العفو وعدم وجوب الإزالة. السبب في ذلك يقول: الأخبار دلت على أن ما دام الجرح موجودا يعفى عن وجوب الإزالة، يعفى عن الدم الموجود على البدن، سواء كان دائما أو منقطعا في وقت لا يسع أو منقطعا في وقت يسع، يوجب الضرر أو لا يوجب الضرر، يوجب المشقة أو لا يوجب المشقة. الأخبار علقت العفو على البرء، قالت إذا برأ الجرح حينئذ يجب الإزالة، ما دام الجرح موجودا حينئذ يعفى عن الدم. ففي جميع الحالات في جميع الصور الدم يعفى عنه، سواء كان دائما منقطعا في وقت يسع أو منقطعا في وقت لا يسع. حتى الصورة الثالثة أيضا مشمولة لأخبار العفو. إحنا نسلم ويا المصنف في الذكرى عدم العفو في صورة ما لو كانت الأخبار ناظرة إلى الحالة الأولى أو الحالة الثانية، والأخبار مطلق ليست بناظرة لخصوص عليكم السلام الحالة الأولى أو الحالة الثانية، ناظرة لجميع الحالات، ناظرة لكل حالات البر. شوفوا هاي الرواية، قال: إذا كان بالرجل الدماء تسيل، إذا كان العفو بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ. هاي حتى للغاية، الإمام يقول لا يغسله حتى يبرأ. هاي بالحالة الصورة، عفوا بالحالة الثالثة، بالصورة الثالثة يصدق على هذا اللي ينقطع الدم عنه في فترة تسع الصلاة، يصدق عليه أنه مجروح بجرح لم يبرأ، يصدق عليه. فإذا هاي الحالة الثالثة أيضا مشمولة للأخبار. الإمام يقول لا تغسله حتى يبرأ وينقطع. هذا الآن لم يبرأ ولم ينقطع، صحيح هو الدم لم يسيل الآن وتوقف عن الإسالة، لكن لم يتوقف توقف بر، إنما توقف لفترة ثم بعد ذلك يعود فيسيل. فالشارح لذلك يقول: الذي يستفاد من الأخبار العفو حتى في الصورة الثالثة، حتى لو انقطع الدم في فترة تسع الطهارة والصلاة، حتى في مثل هذه الصورة الحكم هو العفو. هذا الذي يستفاد من الأخبار وهو قوي. لذلك يقول: أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف رحمه الله بالذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر. والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كانت الفترة تسع أو لم تسع، سواء لزم الضرر أو لم يلزم الضرر، كانت الإزالة بمشقة أو لم تكن بمشقة. والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ وهو قوي. هذا اللي يستفاد من الأخبار وعدم وجوب الإزالة هذا قوي لا يخلو من قوة، عليكم السلام. هذا المورد الأول اللي ذكر المصنف. المورد الثاني من موارد العفو اللي أيضا يذكر المصنف، مورد ما لو كان الدم بمقدار أقل من الدرهم البغلي. دون الدرهم البغلي، إذا وجد في الثوب أو في البدن دم كان بمقدار قليل لا يتجاوز الدرهم البغلي، هذا دل الدليل على العفو عن. المراد من الدرهم البغلي هو الدرهم ما يعبر عنه بالدرهم الوافي. الدراهم ثلاثة، الدرهم الطبري 4 دوانيق، والدرهم الإسلامي 6 دوانيق، والدرهم البغلي 8 دوانيق. اللي يعبر عن البغلي في بعض الأحيان بالوافي، وافي بالقياس إلى الإسلامي، بالقياس إلى الإسلامي نسبة 6:8 هي نسبة 1/3. البغلي بالنسبة إلى الإسلامي يكون درهما إسلاميا وثلث الدرهم الإسلامي، الدرهم الإسلامي 6 دوانيق وثلث 2، فالمجموع يصير 8، اللي هو البغلي اللي أحيانا يعبر عنه ببعض التعبيرات بالوافي، وافي قلنا بالقياس إلى الإسلامي. هاي البغلي، البغلي منسوب إلى البغل، البغل مدينة قريبة من بابل هي التي توجد فيها مثل هكذا دراهم. هذا الدرهم البغلي شنو سعته، شلون تحديده؟ تحديده ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه رأى، هو شخصيا السيد رحمة الله عليه رأى الدرهم البغلي وأخبر الفقهاء وقال أن الدرهم البغلي بمقدار سعة أخمط اليد، سعة أخمط الراحة، هذا المكان المنخفض من اليد قدر الدرهم البغلي من قبل ابن إدريس بهذا المقدار. بعض الفقهاء أخبروا بإخبارات أخرى، البعض قال بالعقد الأعلى للإبهام، بعض قال العقد الأعلى للسبابة. الشارح يقول هذا لا يوجب التنافي، يعني إخبار ابن إدريس لا ينافي إخبارات الآخرين، وذلك لأن السكة في ذاك الزمان ليست بدقيقة ومنضبطة بحيث تكون الدراهم متساوية تماما، فتختلف الدراهم من درهم إلى آخر بهذا المقدار. هذا التوافد، عفوا، هذا التفاوت لا يوجب المنافاة بين تلك الإخبارات. قال وعن دون الدرهم البغلي سعة، دون الدرهم البغلي سعة، هذا سعة تمييز، يعني دون الدرهم من أي شيء، قل من حيث السعة، من حيث الحجم مثلا سعة، وقدر بسعة أخمص الراحة. هذا التقدير الأول، قلنا هذا تقدير ابن إدريس، وقدر بسعة أخمص الراحة. أخمص الراحة، الأخمص يعني المكان المنخفض من راحة اليد، كما أن القدم لها أخمص مكان منخفض، الراحة أيضا لها مكان منخفض. هذا مقدار سعة الدرهم البغلي. وبعقد الإبهام العليا، أي العليا صفة للعقد، العقد العليا للإبهام، عقود الإبهام 3، العليا آخر عقدة، هذا التقدير الثاني من تقادير الدرهم البغلي. وبعقد الإبهام العليا، هذا ثانيا، وبعقد السبابة ولا منافاة. الشارح يقول لا منافاة بين تلك التقديرات، لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد، مثل هذا الاختلاف البسيط اليسير يتفق يوجد في الدراهم بضرب واحد، وإنما يغتفر هذا المقدار. الشارح يقول هذا العفو، هذا المورد الثاني من موارد العفو، هو في الحقيقة لا عن كل دم ولا عن مطلق الدماء، إنما هو عفو عن دماء مخصوصة لا عن مطلق الدماء. شنو الدماء الغير معفو عنها؟ يقول الدماء الثلاثة، الحيض والاستحاضة والنفاس، هذا لا عفو عن كثيرة ولا عفو عن قليلة، لا عفو عن قليلة كما لا عفو عن كثيرة، لا فرق بين الكثير والقليل بالنسبة إلى الدماء الثلاثة. قال وإنما يغتفر هذا المقدار سعة الدرهم من الدم غير الدماء الثلاثة. وألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين. أولا هناك رواية دلت على عدم العفو عن الحي، هذا خلينا نرجع إلى الدماء الثلاثة. الدماء الثلاثة دل الدليل على عدم العفو عن دم الحيض بالخصوص، دم الحيض قليلا أو كثيرا لا عفو عنه. تعال إلى الاستحاضة، الاستحاضة قالوا هي مشتقة من الحيض، الاستحاضة مشتقة من الحيض، فالاستحاضة أيضا في حكم الحيض، فأيضا لا عفو عن الاستحاضة كما لا عفو عن الحيض. النفاس أيضا دل الدليل ودلت الروايات كما راح نقرأ، النفاس حيض استصغره الناس أو حيض محتدث العفو، فالنفاس أيضا هو نحو من أنحاء الحيض، حكم حكم الحيض، هذه الرواية دلت على أن حكم حكم الحيض. فإذا كما أن الحيض دم الحيض لا عفو عن قليلة، كذلك الاستحاضة كذلك النفاس. البعض قال الكلب والخنزير أجلكم الله، أيضا دم الكلب ودم الخنزير، البعض أضاف دم الميتة، البعض أضاف دم الكافر عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. هاي أمور أربعة أيضا حكم الدماء الثلاثة، دم الكلب دم الميتة دم الخنزير دم الكافر، أيضا المفروض حكمه حكم الدماء الثلاثة. فكما لا عفو عن قليل الدماء الثلاثة كذلك لا عفو عن قليل الدماء نجس العين. شنو السبب في ذلك؟ يقول لي أن دم الكلب دم الكافر دم الخنزير هكذا دم الميتة إلى حيثية، الحيثية الأولى حيثية كونه دم من الدماء، الحيثية الثانية حيثية كونه من حيوان نجس العين. كل دم للكافر أو الكلب أو الخنزير أو الميت أو الميتة إلى حيثيتين، الحيثية الأولى حيثية كونه دم، والحيثية الثانية حيثية كونه من نجس العين. الروايات اللي دلت على العفو عن الدم بمقدار الدرهم البغلي شو ملاحظة؟ أي حيثية؟ ملاحظة الحيثية الأولى. الروايات اللي قالت يعفى عن الدم بمقدار الدرهم البغلي لاحظت الحيثية الأولى، فهذا الدم دم الكلب والخنزير إنما عفي عنه بلحاظ الحيثية الأولى ولم يعفى عنه بلحاظ الحيثية الثانية، بلحاظ الحيثية الثانية باقي على نجاسته ولا دليل على العفو عنه، فلا يمكن الحكم بالعفو عن دم نجس العين. البعض أفتى بعدم العفو عن قليل دم الكلب والخنزير وهكذا بقية نجس العين بهذا الدليل، قال النجاسة متضاعفة في دم الكلب والخنزير. متضاعفة يعني شنو؟ يعني هاي الحيثيتين، الحيثية الأولى عفية دل الدليل على العفو عنه، الحيثية الثانية هذا التضاعف الثاني، هاي الحيثية الثانية لم يدل دليل على العفو عن هذا الدم، هذا الدم باقي أيضا على حكم الأول وهو وجوب إزالته عن البدن والثوب. فإذا كما استثنينا من مقدار الدرهم البغلي كما استثنينا الدماء الثلاثة لابد أن نستثني دم نجس العين. قال وألحق بها بعض الأصحاب، ألحق بها يعني بالدماء الثلاثة، بعض الأصحاب ألحق شنو؟ دم نجس العين، دم الكلب والخنزير والميتة والكافر. ليش ألحق؟ لتضاعف النجاسة، نجاسة مضاعفة، هذا مو دم كأي دم، مو دم كسائر الدماء، مو دم مثل دم الإنسان المسلم أو دم الجرح، هذا الحيثيتين، حيثية كون دم وتتضاعف تلك النجاسة باعتبار كونه صادر من أو جزء من نجس العين، جزء من الكلب أو الخنزير. قال وألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة ولا نصطفي. أنت شو تقول يا شارع؟ يقول لا نصطفي، لا نصطفي دم نجس العين، ماكو نص بالخصوص تحدث عن دم الكلب ودم الخنزير ودم نجس العين، فالمفروض نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية. شنو مقتضى القاعدة الأولية؟ يبدو من عبارته أن مقتضى القاعدة الأولية هي عموم العفو، وهذا الإلحاق ليس بصحيح، الحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة في عدم العفو، هذا الإلحاق ليس بالصحيح. الصحيح هو أن نرجع إلى القاعدة الأولية الدالة على العفو، الروايات الأولية التي دلت على العفو عن الدم إذا كان بمقدار الدرهم. ماكو خصوصية لكون نجس العين، ما دل الدليل على أن دم نجس العين حكم الحيض. احنا اذا نريد نناقش خلينا نرجع حتى نناقش في الدماء الثلاثة. افرض اكو رواية بالحيض، بس من قال ان الاستحاضة حكم الحيض في كل ما يثبت للحيض؟ ومن قال ان النفاس حكم الحيض في كل ما يثبت للحيض؟ احنا اذا سلمنا وجمعنا الاستحاضة والنفاس مع الحيض فلا يمكن ان نسلم ان دم نجس العين ايضا حكم الدماء الثلاثة. إذا تممنا الدليل في الدماء الثلاثة لا يتم الدليل في دم نجس العين. دم الكلب ودم الخنزير شأن سائر الدماء في شمول أدلة عموم العفو إلى الأدلة العامة اللي دلت على عموم العفو شاملة لدم الكلب والخنزير، ولا نص خاص كما كان في الحيض مثلا يدل على عدم العفو. فالصحيح هو عدم إلحاق الدماء نجسة العين بالدماء الثلاثة. لذلك يقول الشارح: ولا نص فيه، وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم، تقتضي دخول دم نجس العين في العموم، يعني في عموم العفو شأن بقية الدماء الأخرى، ما إلى خصوصية ولم يدل الدليل على استثنائه، فحال حال بقية الدماء يدخل في عموم بقية الدماء. ثم قال: والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه في موضع وفاق، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.